يسر إخوانكم في موقع الإبانة السلفي أن يقدموا لكم هذه المادة.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فلمثل هذه المناسبة الطيبة، والتي نسأل الله جل وعلا أن ينفعنا بما سنسمعه من كلام ربنا سبحانه وتعالى وسنة نبينا عليه الصلاة والسلام وآثار سلف هذه الأمة الطيبين رضي الله عنهم ورحمهم، فارتأيت في مثل هذا المجلس أن أذكر آفة خطيرة قد تؤثر على المجتمعات المسلمة وتمس كما يقولون بلغة العصر، تمس الأمن الفكري لهذه المجتمعات، وهي أن بعض من يتجشم الكلام في العلم قد يلجأ إلى الاستدلال بالمتشابهات من النصوص بقصد الوصول إلى مآربه وتحقيق بدعته، فاللجوء إلى مثل هذه الأساليب هي في الحقيقة أساليب أهل الأهواء والبدع. وربنا سبحانه وتعالى يقول كما في سورة المائدة، يقول جل وعلا: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب. قال العلماء: المحكمات هي تلك الآيات التي جمعت الحلال والحرام والحدود والفرائض والناسخ من الآيات، فكلها تدخل في المحكمات، وما يؤمن به وما يعمل به. قال جل وعلا: هن أم الكتاب. قالوا: المقصود بأم الكتاب ها هنا أي جماع الكتاب وأصل الكتاب. قال جل وعلا: وأخر متشابهات. والمتشابهات يذكر العلماء أن المقصود بها المنسوخات، وقيل غير ذلك مما قد يعني يلتبس على عقول بعض الناس وتشتبه عليهم، كما سيأتي من كلام سعيد بن جبير التابعي الجليل رحمة الله عليه. قال سبحانه وتعالى: وأخر متشابهات. قال: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه. قال ابن عباس رضي الله عنه: هؤلاء يحملون المحكم على المتشابه، والمتشابه على المحكم يلبسون، يريدون التلبيس على الناس. قال: يلبسون رضي الله عنه، قال: فليس أو فيلبس الله عليهم، فيلبس الله عليهم لقصدهم السيء. قال سبحانه وتعالى: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. فالجماعات الخارجية التكفيرية المجرمة على اختلاف أسمائها وتنوع مناهجها من هجرة وتكفير وقطبية وسرورية وغير هؤلاء أو هذه الطوائف، فنجدهم حين لم يقدروا على تأييد بدعهم بالمحكمات من النصوص والواضحات من الأحكام جنحوا إلى الاستدلال بالمتشابهات والمعضلات والمظنونات والمشكلات حتى يظهروا موافقتهم وشدة تمسكهم بالوحيين كتاباً وسنة. فجميع الطوائف إذا خاطبته إلا ويستدل عليك بالكتاب والسنة ويريد إظهار بدعته وأنها توافق النصوص، وما ذلك إلا تلبيساً وتغطيةً وتعمية على السامع وتزييناً لباطلهم، لأن ما من طائفة ضلت السبيل إلا وتحاول جهدها تقوية بدعتها بالمتشابه من النصوص حتى يحزب الناس إليهم ويجمعوهم على آرائهم الضالة. وقد اتهم الخليفة الراشد عمر بن الخطاب رضي الله عنه رجلاً برأي الخوارج وأنه خارجي حين أراد أن يستدل ويروج للمتشابه من النصوص، بمجرد أن لحظه يتبع المتشابه من النصوص. فقد جاء عن السائب بن يزيد قال: أوتي عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقيل: يا أمير المؤمنين، إنا لقينا رجلا سأل عن تأويل القرآن. فقال عمر رضي الله عنه: اللهم مكنني منه، يعني حتى يلقاه فيؤدبه. قال: فبين عمر رضي الله عنه ذات يوم جالس يغدي الناس، والغداء هو ما يؤكل في أول النهار، يقال يغدي ويعشي. قال: يغدي الناس إذ جاءه رجل عليه ثياب وعمامة. قال: فتغدى حتى إذا فرغ، أي الرجل، قال: يا أمير المؤمنين، والذاريات ذروا والحاملات وقرا. فقال عمر رضي الله عنه: أنت هو، يعني أنت الذي أبحث عنه. فقام إليه وحسر عن ذراعيه، حسر عن ذراعيه، قال: فلم يزل يجلده حتى سقطت عمامته، أي عمامة الرجل. فقال عمر رضي الله عنه: والذي نفس عمر بيده، لو وجدتك محلوقا، أي محلوق الرأس، لضربت رأسك. وقد علم أن النبي عليه الصلاة والسلام قد ميز أولئك الخوارج بحلقهم لرؤوسهم، قال: لو وجدتك محلوقا لضربت رأسك. فقال عندها رضي الله عنه: ألبسوه ثيابه واحملوه على قتب، أي على جمل، ثم أخرجوه حتى تقدموا به بلادكم. قال: ثم ليقم خطيبا، أي هذا الرجل، فليقل
في بلده وبين قومه خطيبا عليهم، قال: ثم ليقل إن صبيغا واسمه كذلك طلب العلم فأخطأه، يعني أنه كان يريد أن يطلب العلم وأن يتمكن فيه، قال: لكني أخطأته، طلبت العلم لكني أخطأته. قال: فلم يزل وضيعا، أي صبيغا هذا، قال: فلم يزل وضيعا في قومه حتى هلك، أي حتى مات. قال: وكان سيده، أي أن صبيغا هذا كان سيدا في قومه، ممكنا له، له منزلته ومكانته، لكنه لما حمل نفسه على شيء لا يحسنه ويستدل ويروج لهذه البدعة من نشر المتشابه بين الناس، ما كان من عمر رضي الله عنه إلا أن أدبه. قال: قلت: وقد أيد عبد الله بن عباس رضي الله عنهما مذهب عمر رضي الله عنه ونصره في تأديب والتحذير من كل من تسوغ له نفسه أن ينشر المتشابهات بين الأمة، وأن ينشر هذه المشكلات غير الواضحات لإرادة الفتنة وإرادة صرف الناس عن المحكمات. قلت: من أن ابن عباس رضي الله عنه قد ذهب إلى ما ذهب إليه عمر رضي الله عنه ونصره، من أن الخوارج طائفة تتبع كل متشابه ومشكل طلبا للفتنة وتحريفا لمعاني النصوص. فعن ابن عباس أو عن ابن طاووس عن أبيه طاووس قال: ذكرت الخوارج عند ابن عباس رضي الله عنهما وقراءتهم، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام عن قراءة أولئك الخوارج للقرآن وعن عبادتهم، قال: يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم فينبهر لربما الناظر ويعجب بصلاتهم وصيامهم وقراءتهم للقرآن حتى يحقر نفسه لما يشاهده من عبادتهم. قال عليه الصلاة والسلام: قال: يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم وصيامه مع صيامهم وقراءته مع قراءتهم، يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم أو حناجرهم. فقال ابن عباس رضي الله عنهما: يؤمنون، يعني هؤلاء الخوارج المكفرة للأمة، قال: يؤمنون بمحكمه ويضلون عند متشابهه. ومن عجيب ما أثر عن أبي أمامة رضي الله عنه في تعامله مع الخوارج المارقين يوم قتلهم وقاتلهم جنود بني أمية، فقد جاء عن أبي غالب قال: كنت بالشام فبعث المهلب 70 رأسا من الخوارج، أي قطعها وأرسلها إلى الخليفة بعد أن قتلوهم. قال: فنصبوا على درج دمشق، أي على أبواب دمشق، رؤوس أولئك الخوارج لأذيتهم للمسلمين وإضرارهم بهم وإفسادهم والإفساد الذي لاحق الأمة بسببهم. قال: فكنت على ظهر بيت لي، هذا أبو غالب يقول: أنا كنت على ظهر بيت لي، أي على سطح بيته. قال: فمر أبو أمامة رضي الله عنه، قال: فنزلت فاتبعته. قال: فلما وقف عليهم، أي على رؤوس أولئك الخوارج وقد قطعت، قال: دمعت عيناه، أي بكى رضي الله عنه، وقال: سبحان الله، ما يصنع السلطان ببني آدم، أي ما يصنع طلبهم للحكم والرئاسة ببني آدم حتى وصل بهم الأمر إلى ما وصلوا إليه من سفكهم لدماء المسلمين وجرأتهم على قولهم والدعوة إلى هذا المذهب الضال الرديء. قال: سبحان الله، ما يصنع السلطان ببني آدم. قالها ثلاثا يكررها. قال: كلاب جهنم شر قتلى تحت ظل السماء، يكررها ثلاثا. قال: خير قتلى من قتلوه. قال: طوبى لمن قتلهم أو قتلوه. وطوبى كما تعلمون تطلق على الجنة وعلى الشجرة العظيمة في الجنة وعلى الفرح والحبور والسرور وعلى كل خير. قال: طوبى لمن قتلهم أو قتلوه. قال: ثم التفت إلي فقال: أبا غالب، إنك بأرض هم بها كثير، أي أنت بأرض الخوارج بها كثير. قال: فأعاذني الله منهم. فدعا لنفسه ولصاحبه بالسلامة منهم، ولم تأخذه رضي الله عنه رأفة بهم في دين الله، وقد مثل بهم كما سمعتم. قلت، أي أبو غالب، قال: قلت: رأيتك بكيت حين رأيتهم. قال: بكيت رحمة، حين رأيتهم كانوا من أهل الإسلام. قال: هل تقرأ سورة آل عمران؟ قلت: نعم. قال: فقرأ: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله. قال: حتى بلغ: وما يعلم تأويله إلا الله، فانظروا كيف جعلهم رضي الله عنه كغيره من الصحابة رضي الله عنهم ممن يتبع المتشابه من النصوص ابتغاء الفتنة والإفساد في الأرض وابتغاء تأويل القرآن وتحريفه. وقد جاء في الآية قوله جل وعلا: فيتبعون ما تشابه منه. قال أبو أمامة رضي الله عنه: هم الخوارج وأهل البدع. فكل من ترك المحكمات الواضحات وأخذ بالمتشابهات المشكلات فهو من أهل الأهواء والبدع وإن ادعى غير ذلك. يقول الحافظ ابن رجب عليه رحمة الله في كتابه العجاب: فالآية شاملة لكل مبتدع سلك ذلك المسلك، أي في اتباعه للمتشابه وتركه للمحكم من النصوص. وإن هؤلاء كان في قلوبهم زيغ فزيغ بهم. فانظروا رحمكم الله كيف أنه رضي الله عنه طعن في نيتهم وقال من أن كان الزيغ أصلاً في قلوبهم فأزاغهم الله جل وعلا. فقال رضي الله عنه: وإن هؤلاء كان في قلوبهم زيغ، قال: فزيغ بهم. وقد صرح أبو أمامة رضي الله عنه في رواية أخرى بذلك فقال: زاغوا فأزاغ الله قلوبهم، قال: هم الخوارج. ونصر هذا القول وهذا التفسير كذلك من التابعين الحسن البصري رحمة الله عليه، فقال في قوله جل وعلا: فأما الذين في قلوبهم زيغ قال: نزلت في الخوارج. ثم قرأ أبو أمامة رضي الله عنه: ولا تكونوا، انظروا، قال: ولا تكونوا، بعد أن ذكر تلك الآيات من سورة آل عمران، ثم قال رضي الله عنه وذكر قول الله جل وعلا: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات، إلى قوله: ففي رحمة من الله هم فيها خالدون. قال: قلت: هم هؤلاء، أي الخوارج، يا أبا أمامة؟ قال: نعم. فانظروا رحمكم الله كيف استدل بقول الله جل وعلا: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا، من أنهم هم الخوارج. فكل الطوائف الخارجية دعاة فرقة واختلاف، لا يرضون بالألفة والاجتماع أبدا. قال: قلت، أي أبو غالب يقول لأبي أمامة رضي الله عنه: قلت: من قبلك تقول، من قبلك تقول، أي أن هذا الرأي وهذا التفسير تقوله من رأيك، وهذا التفسير تقوله من رأيك، أو شيئا سمعته. قال: أو شيء سمعته من النبي صلى الله عليه وسلم. قال أبو أمامة رضي الله عنه: إني إذا لجريء، أي أنا قد في جرأة على دين الله جل وعلا إن قلت برأيي ولم أسمع هذا من النبي عليه الصلاة والسلام. قال: إني إذا لجريء. قال: بل سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم لا مرة ولا مرتين، حتى عد سبعا، أي سبع مرات. قال: ثم قال: إن بني إسرائيل تفرقوا على 71 فرقة، وإن هذه الأمة تزيد عليها فرقة كلها في النار إلا السواد الأعظم. وفي بعض الروايات: هو ما أنا عليه والأصحاب رضي الله عنهم، فهي الجماعة، يقصد بالسواد الأعظم الجماعة. قال: قلت: يا أبا أمامة، ألا ترى ما فعلوا، أي هؤلاء السلاطين والحكام، من ظلم الناس وأخذ حقوقهم؟ يعني قال: ألا ترى ما فعلوا في الأمة؟ فنجد أن الصحابي الجليل رضي الله عنه لم يجد للخوارج عذراً مع ما كان عليه الحكام والأمراء من ظلم وقتل وغيرهما من المنكرات. وفي رواية قال له: ألا ترى ما فيه السواد الأعظم؟ وذلك في أول خلافة عبد الملك بن مروان، والقتل يومئذ ظاهر. فأراد أن يذكر هذه المنكرات التي تصدر عن أولئك الأمراء والخلفاء، فقال أبو أمامة رضي الله عنه وأجابه بقول الله جل وعلا: عليه ما حمل وعليكم ما حملتم، أي فإن قصروا هؤلاء السلاطين والحكام والأمراء فيما حملوا من وجوب القيام على الناس بالعدل بينهم وغير ذلك، فلا تقصروا فيما حملتم من وجوب طاعتهم في المعروف. لتعلموا عباد الله أن هذه الجماعات الخارجية من لدن الخوارج الأول وغيرهم من أهل الأهواء إذا حوججوا بالمحكمات الواضحات سلكوا طريق جمع المتشابهات المتعارضات المتناقضات، وقد فسرت الفتنة في هذه الآيات بالمتشابهات وفسرت بالضلال والكفر والشرك والتلبيس، وكل هذا مراد، فإنهم يريدون التلبيس على الأمة ويريدون إكفارها وإرادة الفتنة بينها ونشر المتشابهات المشكلات بينها، لأنه يعني هذا التفسير للفتنة في هذه الآية لأنه يصيب أو يصب في مصب إرادة الشر العظيم والفساد الكبير، فهم لا يريدون بهذا المنهج الضال إلا إدخال الشك على الناس في دينهم وإضعاف صفهم وجماعتهم. يقول محمد بن إسحاق الإمام رحمة الله عليه في قول الله جل وعلا ابتغاء الفتنة، فهم يريدون الفتنة ويريدون تأويل النصوص، قال يقول في قوله جل وعلا ابتغاء تأويله، قال ما تأولوا وزينوا من الضلالة، قال ليجيء لهم الذي في أيديهم من البدعة، أي ليسهل عليهم القول ببدعتهم، قال ليكون لهم به حجة على من خالفهم للتصريف والتحريف، أي لصرف النصوص عن حقيقتها وتحريف معانيها، لذا قال للتصريف والتحريف الذي ابتلوا به، قال كميل الأهواء وزيغ القلوب والتنكيب عن الحق الذي أحدثوا من البدعة، والمراد لينشروا الأهواء وتضل القلوب ويتنكروا للحق الظاهر. وقد أثر أيضا عن التابعي الجليل رحمة الله عليه سعيد بن جبير في قول الله جل وعلا هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، قال أما المتشابهات فهن آي في القرآن يتشابهن على الناس إذا قرأوهن، من أجل ذلك يضل من ضل ممن ادعى هذه الكلمة، كل فرقة يقرؤون آيات من القرآن ويزعمون أنها لهم أصابوا بها الهدى، ومما تتبع الحرورية من المتشابه وهي طائفة خارجية، قال قول الله جل وعلا ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، ويقرؤون معها ثم الذين كفروا بربهم يعدلون، فإذا رأوا الإمام يحكم بغير الحق قالوا قد كفر، ومن كفر عدل بربه أي أشرك به، قال فقد أشرك، قال فهؤلاء يقولون أي الحرورية من الخوارج، قال فهؤلاء الأئمة مشركون ومن أطاعهم كذلك، ومن أطاعهم قال فيخرجون فيفعلون ما رأيت، من استحلالهم واستباحتهم لدماء المسلمين. قال: فيفعلون ما رأيت، لأنهم يتأولون هذه الآية. فدلت عباد الله هذه الآثار السلفية على ما كان عليه سلفنا الصالح من فهم دقيق للكتاب والسنة، من غير اغترار بما كان عليه القوم من عبادة وظاهر استقامة، وهم يخالفون صريح السنة النبوية ويشقون عصا جماعة المسلمين. فعن معمر قال: كان قتادة رحمة الله عليه إذا قرأ هذه الآية: فأما الذين في قلوبهم زيغ، قال: إن لم يكونوا الحرورية من الخوارج والسبائية، وهم أتباع عبد الله بن سبأ اليهودي من غلاة الشيعة الرافضة، قال: فلا أدري من هم. قال: ولا عمري، لقد كان في أهل بدر والحديبية. وهؤلاء يريد الإشارة إلى أولئك الأصحاب رضي الله عنهم، الذي رضي الله جل وعلا عنهم ورضوا عنه. قال: الذين شهدوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بيعة الرضوان من المهاجرين والأنصار. قال: خبر لمن استخبر، أي في النظر في مناهجهم وكيف عاملوا أولئك الطوائف وتلك الجماعات المنحرفة الضالة. قال: فخبر لمن استخبر، وعبرة لمن استعبر، لمن كان يعقل أو يبصر. قال: وإن الخوارج خرجوا وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ كثير بالمدينة والشام والعراق، فانظروا رحمة الله عليكم. قال: فلم يحترموا، قلت: فلم يحترموا ولم يرعوا مكانة أولئك الخيار، وكذلك يفعلون. قال قتادة رحمة الله عليه: وإن الخوارج خرجوا وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ كثير بالمدينة والشام والعراق، وأزواجه رضي الله عنهن يومئذ أحياء. قال: والله إن خرج منهم ذكر ولا أنثى حروريا قط، أي ما ناصروهم ولا أيدوهم ولا خرجوا معهم. قال: لا من ذكر ولا أنثى من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا من أزواجه رضي الله عنهن. قال: ولا رضوا الذي هم عليه ولا مالؤوهم فيه، بل كانوا يحدثون بعيب رسول الله صلى الله عليه وسلم إياهم، بمعنى أنهم كانوا يذكرون هذه الطوائف ويذكرون عيب النبي والتحذير منهم ومن مسالكهم رضي الله عنهم، فكانوا ينشرون ما سمعوه من النبي صلى الله عليه وسلم من الحذر والتحذير منهم يوم ظهر قرنهم. قال قتادة: ونعته الذي نعتهم به، أي وكانوا يذكرون صفات الخوارج التي سمعوها من في رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: وكانوا يبغضونهم بقلوبهم ويعادونهم بألسنتهم، أي يظهرون ذلك بألسنتهم ويباشرون ذلك. قال: وتشتد والله عليهم أيديهم إذا لقوهم، أي حال مقاتلتهم تشتد عليهم أو يشتدون عليهم، لذا قال: وتشتد والله عليهم أيديهم إذا لقوهم. قال: ولعمري لو كان أمر الخوارج هدى لاجتمع. قال: ولكنه كان ضلالا فتفرق. قال: وكذلك الأمر إذا كان من عند غير الله وجدت فيه اختلافاً كثيراً، فقد ألاصوا هذا الأمر أي أرادوه، قال: منذ زمن طويل. وأنتم تذكرون حادثة ذي الخويصرة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حين تعدى على جناب النبي صلى الله عليه وسلم ثم سأله من دنياه، قال: هلا عدلت؟ لهذا ما سأله طاعة لله جل وعلا، ولكنه لو أعطي وزيد له من دنياه لرضي، لكنه طلبه أن يزيده من تلك الغنائم، وأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يعدل في قسمته. لتعلموا أن النبي صلى الله عليه وسلم وإن ذكرهم بشدة وإظهار عبادتهم، لكنهم ما أرادوا بذلك إلا تلبيساً وتعميةً، وإنما غرضهم وأطماعهم دنيوية، غرضهم وأغراضهم كل أغراضهم كذلك. لذا قال: فقد ألاصوا هذا الأمر منذ زمن طويل. قال: فهل أفلحوا فيه؟ قال: يوما أو أنجحوا. قال: يا سبحان الله، كيف لا يعتبر آخر هؤلاء القوم بأولهم؟ قال: لو كانوا على هدى قد أظهروه. قال: قد أظهروه، أو أظهره الله وأفلجه، أي جعل الغلبة له ونصره. قال: ولكنهم كانوا على باطل أكذبه الله وأدحضه، فهم كما رأيتم كلما خرج لهم قرن أدحض الله حجتهم وأكذب أحدوثتهم وأهرق دماءهم وإن كتموا. قال: وإن كتموا، أي وإن أخفوا ذلك. قال: وأسروا به، كان قرحاً في قلوبهم وغمّا عليهم. قال: وإن أظهروه، أهرق الله دماءهم. ذاكم والله دين سوء فاجتنبوه. قال: فوالله إن اليهودية لبدعة، وإن النصرانية لبدعة، وإن الحرورية لبدعة، وإن السبائية لبدعة، ما نزل بهن كتاب ولا سنهن نبي. انتهى كلام قتادة رحمة الله عليه. فكل الجماعات الخارجية ومن يتبنى أفكارهم وآراءهم هم أصحاب شبهات وتلبيسات وفتن، فاحذروهم، تسلم لكم عقيدتكم ومنهجكم وجماعتكم. فإن قيل أو قال قائل: لما تركزون كثيرا على الجماعات الخارجية التكفيرية الدموية المجرمة، مع أن طوائف الضلال كثير وبعضها أضل من بعض؟ فالجواب كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله في المنهاج، قال: وما ذلك؟ قال: وما ذلك إلا لجرأتهم على إظهار قولهم والدعوة إليه باللسان ثم بالسنان والسيف. فقال رحمة الله عليه: أن الروافض شر من الخوارج في الاعتقاد. قال: ولكن الخوارج أجرأ على السيف والقتال منهم، فلإظهار القول، أي لإظهار قولهم. قال: ومقاتلة المسلمين عليه جاء فيهم ما لم يجئ في من هم من جنس المنافقين الذين يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم، فافهموا هذا بارك الله فيكم. لهذا لما احتج الخوارج بقول الله جل وعلا على إثبات الحاكمية لله سبحانه ونقض حكم الحكمين، وقالوا: إن الحكم إلا لله، أمر ألا تعبدوا إلا إياه. قال علي رضي الله عنه: كلمة حق أريد بها باطل، كما ذهب بعضهم إلى نقل كلام شيخ الإسلام الثاني ابن القيم في شأن الحاكمية وأنها لله جل وعلا تلبيسا وتعمية، وكأن المسألة هي محط الخلاف من أن ربنا جل وعلا هو الحكم الملك العزيز الجبار المهيمن سبحانه وتعالى. نسأل الله جل وعلا أن يعيننا على كل خير، وأن يعصمنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يعيننا على قول الحق والعمل به ما حيينا. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. أما فيما يعني المحاضرة التي ذكرناها، لا شك أنها تصب في مصب الأمن العام، لهذا ذكرت من أن اتباع المتشابه من النصوص مما يؤثر على الأمن العام للمجتمعات المسلمة، لهذا على المسلم أن يلحظ هذا وأن لا يلجأ إلى النظر فيما قد يشتبه عليه مما قد يرجع على الأمة بالضرر من إفساد للأموال وإهلاك للأنفس ونقض للأعراض وانتهاكها ونحو ذلك. فالتمسك بنصوص المحكمات من الكتاب والسنة هذا سبيل من سبل طلب النجاة وطلب الأمن لأممنا المسلمة. فلهذا أنا ذكرت من الأسباب الواقية للشر الدافعة لمثل هذه الفتن أن يتمسك المرء بنصوص الكتاب والسنة، وأن يتمسك بعلماء هذه الأمة، وأن لا يزيغ عن سبيلهم وإن كانت أسباب استتباب الأمن في الأمم كثيرة عديدة، فأنا اخترت هذا الموضوع وقصدته حتى لا يلتبس الأمر على المسلم، وهذا الذي أردته. ونصلي ونسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما فيما يخص الآفة الاجتماعية، وهي أحد الآفات الخطيرة، وهي شرب المسكرات والمخدرات، وقد أكرم ربنا سبحانه وتعالى الإنسان بعقله وميزه عن غيره من مخلوقاته به ليميز بين نافع وضار، فتجده يلجأ إلى هذه الآفات التي تغيب عقله، بحيث نجده لا يميز بين صواب وباطل وبين مصلحة ومفسدة، فيضر بنفسه أولا ثم يضر بمن حوله. وهذه الآفات التي انتشرت في مجتمعاتنا، كما تعلمون أن شريعتنا جاءت بالتحذير منها والابتعاد عن مواضعها مطلقا، فأمرنا باجتناب المسكر مطلقا، فقال: لا تقربوا، وعدم القرب، أي أنك لا تجالس ولا تقرب ممن لربما ابتلي بذلك، فلا تجالسه ولا تصاحبه. لهذا قال لا، لم يقل لا تشرب، ولكن قال لا تقرب، بمعنى أنه يلزمك أن تتفادى وتفر من مجالس السوء. لهذا نهى المصطفى صلى الله عليه وسلم أن يجتمع المرء على طاولة تدار عليها الخمر، لأنك حين تجالسه وتجالس القوم لربما افتتنت بهم. لهذا على المسلم أن يبتعد من جميع مواضع الشبه، ولا يقول أنا أذهب لمناصحته أو أريد منه مصلحة شخصية، فلربما يبتلى بمثل ما ابتلي به صاحبه. لهذا أمرنا بالفرار من هذه المواضع وهذه الأمكنة طلبا للسلامة وطلبا للعافية. لهذا على أن من وقع في مثل هذه الآفات الاجتماعية، هذا عليه أولا أن إن أراد الفرار والخلاص من هذا المرض، فعليه أولا أن يتوكل على ربه جل وعلا، وأن يقبل التداوي، وأن يقطع كل صلة بمن أخذ به إلى مثل هذه المسكرات والمخدرات. فعليه أن يقطع الصلة وأن يتوكل أولا على الله جل وعلا، وأن يسأله أن ينجيه منها، أن ينجيه منها، لأن العبد لا قوة له ولا حول، فربه سبحانه وتعالى هو الذي يعينه إن وجد به إخلاص لله جل وعلا بأن يترك هذه الآفات وأن يبتعد عنها. فكثير ما نسمع من أن البعد ومفارقة هذه المسكرات قد يصعب على كثير من الأنفس، لهذا نجد كثيرا منهم لا يرجع عياذا بالله، ويصر على هذه المعصية، ويصر على شرب هذه المسكرات التي تلغي العقول، التي تلغي هذه العقول التي شرفنا بها ربنا سبحانه وتعالى وميزنا عن باقي مخلوقاته. نسأل الله جل وعلا أن نوفق لكل خير، والحمد لله رب العالمين.
بسم الله الرحمن الرحيم. يعني اتماما لما تقدم به الشيخ حفظه الله تعالى، من كان عنده سؤال يتفضل به فالباب مفتوح، سواء كان يود ذلك مباشرة أو كتابة فليتقدم به. طيب، هذا سائل يقول: أحسن الله إليكم وجزاكم الله عنا كل خير، قال: من أصر ودافع على الإنكار العلني هل يعامل معاملة الخوارج من الهجر والتحذير من مجالسته؟
هذه قضية الإنكار العلني التي هذه الله المستعان صارت على مثل فتوة التباعد الصلوات، يعني عندنا المسائل ما شاء الله يعني تطول يعني المناقشات والمحاضرات ونحو ذلك. ولأن هذا قضية الإنكار العلني هذه مسائل يعني ولله الحمد بثت في كتب العقائد قديما، لأن هذه المسائل هذه لما كانت بابا من أبواب الشر الذي تصاب به الأمة
أوصد وسعى أئمة الإسلام إلى إغلاق هذه الأبواب. أما القول يعني كيف يعامل من لا يزال، أنا أقول أن لا يزال على مثل ما ذكرنا، كثير ممن لا يزال ينافح حول هذه المسألة لإثبات سنيتها، نجد هؤلاء يلجأ إلى ذكر ما قد يشبه به على السامع، والنص عن النبي عليه الصلاة والسلام في هذا ظاهر، والنص هنا محكم. أما إذا استدل ببعض الآثار فنقول أن الآثار هذه عن السلف من لدن الصحابة بين منكر ومثبت، بين منكر ومثبت، فحينئذ تكون هذه لا يستدل بها لرد نص محكم قاله نبينا عليه الصلاة والسلام. فلهذا كما ذكرنا في المحاضرة، هذا من التمسك بما يشكل على الناس وما قد يلبس به على الناس، لأن جميع من يدعي الإسلام كلهم يقول أنا يعني مصادر التلقي عنده الكتاب والسنة، فلماذا يلغي ويتوقف عند السنة هذه ويلجأ إلى تفسيرات أخر فلهذا أما قضية كيف يعامل، فقضية هذه المسألة إذا كان يعني الرجل الذي يريد إثباتها من طلبة العلم ومتجرد عن هواه ويرى ذلك لما قد التبس عليه من تلك الإرادات التي يريدها القوم، هذا قد يناقش ويوضح له. أما إذا كان متبعا لهواه فهذا لا يشتغل به، لأنه سيأخذ من وقتك ما هو عزيز عليك، لهذا لا تشتغل به. أما إذا كان من العامة فهذا يتلطف به، لأن بعضهم لربما تأخذه الحمية وبعض العصبيات ونحو ذلك لا لعلمه، لهذا يتلطف به. أما الذي يدعي العلم فهذا إذا كان يعني استدلاله بعيدا عن اتباع الهوى والتعصبات ونحو ذلك فيناقش بالبينات الواضحات، وإلا إذا أصر وتعصب ووال وعاد فحينئذ هذا لا يلتفت إليه ولا تضيع وقتك معه. نعم.
طيب، هذا سائل يقول: شيخ جزاكم الله خيرا، أنا جديد على الاستقامة، قصده في الاستقامة، وأسأل الله الثبات. ويوجد من الإخوة من يقول لي عند القول يلحق وتكلم بي: أنت صغير وأنت ما زلت جديد، كيف أرد عليه؟
نعم استعان. يا إخوان، العجيب في الأمر أن هذه المسائل اقتحمها كثير ممن لا يحسنها، فتجده بناء على ثقته ببعض من يصحب مثلا تجده يعني يذكر أشياء هي أكبر منه في الحقيقة، والمرء يحاسب بكل كلمة يقولها. فالإنسان إذا كان لا يعلم، خاصة إذا كانت المسائل فيها منازعات ومناطحات ونحو ذلك، فهذا خاصة إذا كان كما ذكر ممن يعني استقام قريبا، هذا لا يدخل في مثل هذه الأشياء، فيحمل على الولاء والبراء ونحو ذلك. فلهذا الذي استقام قريبا هذا عليه أن يشتغل بما يزيده قربا من ربه وإيمانا به جل وعلا. هذا يحمل على مثل هذا. أما والغرض نقول الغرض من كثير ممن لهم أطماع كل بحسبه تجدهم يلتفتون إلى عامة الناس حتى يكتلوا الجماعة ويحزبوهم إلى آرائهم لا لإرادة الخير أبدا، لا إرادة الخير أبدا لهم. فلهذا لما اصطدموا ببعض طلبة العلم ونوقشوا في كثير من المسائل المطروحة فما وجدوا طريقا وسبيلا إليهم التفتوا إلى عامة الناس للتكتيل والتحزيب وفقط. فلهذا مثل من جاء في السؤال هذا أنا أنصحه أن يهتم بما يقربه من ربه جل وعلا، وأن لا يخوض مع الخائضين، وأن لا يخوض مع الخائضين. فهذه المسائل ليس هو من أهلها، ليس هو من أهلها، وليس لمن يريد أن يحمله عليها يعني دليل على ذلك. فإنما سرعان ما يعني هؤلاء إذا كان قريب استقامة وأكثرت عليه من هذه المسائل المتنازع فيها فسرعان ما ترك ذلك جملة وتفصيلا عياذا بالله. فلهذا المرء عليه أن يراعي هذه الأشياء، عليه أن يراعي هذه الأشياء. لهذا بعضهم تجد بعض الشباب له يعني معرفة وعلم بالنقد والرد على المخالف وكشف الشبهة ونحو ذلك، فيأتي من لربما يعظمه فيقول له لا تشتغل بهذا، فيكسر جناحه بحجة أنه عليه أن يشتغل بما يهمه وبما هو أعظم من طلب العلم ونحو ذلك. نحن نرد الغلو في كثير من المسائل، لكن من يعني كان يعني يميز بين الخطأ والصواب وله من المعارف والعلوم التي تجعله في هذه المنزلة، هذا لا يقال في حقه اشتغل بما ينفعك أو بالعلم نحو ذلك. هذا نوجهه، ندله على الخير، يعني إن غلا في أمر ما نكفه ونحو ذلك. لهذا بعضهم يعني كان كذلك، فلما أخذ بنصائح من يظنه على شيء من العلم فسرعان ما ماع وضاع في كثير من المسائل، فصار إذا ذكرت له نصا يقول بل فلان خالف، فأنت تذكر له النص يقول طيب فلان يقول بكذا وكذا، وأنت تذكر له النص تقول هذا النبي عليه الصلاة والسلام قال طيب يقول فلان خالف، هذا تضييع لأحكام الوحيين كتابا وسنة. فالمسائل هذه فيها وسطية يا عباد الله، فيها وسط، فيها بين الجفاء والغلو، بين جفاء وتمييع وتضييع وبين غلو وتشديد ونحو ذلك. ودين الله جل وعلا يعني كالوادي بين الجبلين، فيعني لابد للمرء أن يكون وسطا بين هؤلاء وأولئك. نعم.
بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا. عندنا أسئلة تصب في موضوع واحد وتتعلق بالتعامل مع بائع المخدرات أو من يتعاطاها، سواء كان يعني كبيرا أو صغيرا، وهل التبليغ عنهم يكون فيه شيء، وكيفية التعامل أو التشهير بهؤلاء؟
طيب هذه المسائل، هذه إن كان الرجل ممن يقبل النصيحة لأنه يفسد في الأرض فليباشر بنصحه حتى يكف، أما إذا كان الرجل يعني ينشر الشر بين الشباب المسلم ويروج له ونحو ذلك فهذا لابد من الاستعانة بالجهات المختصة. على أن لا يرجع ذلك عليه بالضرر، على أن لا يرجع ذلك عليه بالضرر. لهذا لهذه الأمور يعني جهات مختصة، فابتداء إن كان الرجل يقبل النصيحة ويدل عليه على الخير وأن يكف وحتى لا يشارك في مثل هذه الآفات وهذه المخاطر وفي إفساد دور المسلمين، لأن إذا دخل المسكر إلى بيوت المسلمين يعني لقي الدار أو لقي أهل البيت جميعا من هذا المسكر لقوا ضررا يعني معتبرا. لهذا لابد على هذا المروج إن استطاع من يأتيه فينصح حتى يكف عن نشر الشر بين المسلمين وإذيتهم فليفعل، وإلا فليستعن بالسلطات المختصة في ذلك، مع أن لا يرجع ذلك عليه إن شاء الله جل وعلا بالضرر. نعم.
طيب، هذا يقول شيخنا بارك الله فيك: المعلوم أن الطائفة السرورية من أهل البدع، فهل من وافق أصلا من أصولهم يعد منهم مبتدعا، أم نقول مخالف نرجو الإفادة بارك الله فيك؟
أنا أقول أن الأصول هذه الأصول يعني الكلام المجمل هذا يبقى في أذهان السامعين، فلا بد من التفصيل. أما القول أن هذه أصول وهذه فروع، نجد أن السلف بعض الفروع يتهمون الطوائف بها. لهذا عائشة رضي الله عنها لما قالت للسائلة قال أحرورية أنت، فاتهمتها بالحرورية الخوارج، مع أنها سألت في مسألة فرعية. فلهذا لا يقال بهذه المجملات إذا خالف الوصول أو بقيت معه الوصول وخالف في بعض الفروع نحو ذلك. لهذا أولا الشيخ الإسلام تيمية كما تعلمون كان بعض الطوائف يستدلون بهذه التفرقة على إمرار بدعهم، كان لهذا كان في مواضع من المجموع كان يرد هذه القسمة من أن هذه أصول وهذه فروع وهذه فروع. هذا نجد المسح مثلا الخفين يذكره أئمة العقائد في كتبهم للرد على الرافضة الشيعة، مع أنه من المسائل الفرعية، لهذا أنا أقول لابد من الإيضاح، وأن يقال أن المقصود هذا الأصل، يعني المقصود. فإذا كان القضية يقصد الإنكار العلني، أقول نعم هذا إذا كانت في مسألة واحدة، لأن المسائل هذه ليست بالعدد وإنما بالنظر إلى هذا الأصل وقيام المخالف عليه، لأن أنت تستدل عليه فتجده يحزب الناس إلى قوله وينظر له ويخالف جمهور أهل العلم ويذمهم ويتعرض للكلام في أعراضهم وانتقاصهم ونحو ذلك. هذا ينبئ عن شيء في نفسه، هذا ليست المسألة أن تحدى بأصل واحد أو بعشرة، لكن ننظر إلى عمله. لهذا كما يذكر ابن رجب رحمة الله عليه أن هذه يعني هؤلاء المبتدعة لربما لا يظهر أو لا يظهر تظهر بدعهم في كلامهم، يعني من جهة إقراره يقول أنا أتبنى هذا المذهب أو على هذه أو على عقيدة هذه الطائفة. قال فكيف نعرف أنه يعني مخالف لعقيدة أهل السنة والجماعة؟ قال رحمة الله عليه هذا بالنظر إلى قرائن أقواله وأفعاله، فننظر إلى بالنظر إلى بعض أقواله قال هنا وهناك وبعض أفعاله هنا وهناك، فتجتمع عندنا غلبة ظن أن الرجل على شيء من الانحراف، على شيء من الانحراف. لهذا لا يقال كم يعني أخطأ كم في أصل واحد أو في عشرة، وهل هذا الأصل أو هذا فرع وهذا فرع وكيف يبدع به ونحو ذلك، هذا خطأ. عائشة مباشرة في مسألة فرعية قالت حرورية أنت، قالت حرورية أنت، مباشرة اتهمتها بفكر الخوارج رضي الله عنها. فلا يقال مثلا طيب هذا يعني الإنسان، لهذا لابد من الإنسان أن ينظر إلى هذه الآثار، إلى الآثار الصحابة والسلف الصالح في يعني سواء في الاتهام بالبدعة أو الحكم على الشخص. هذا الإنسان ليست بهذا الطرح العام، هذا الطرح بعضهم يقول يعني الأصول. طيب الآن أنا أريد أن تعين لي أصلا، أنا أقول مثلا مسألة الحاكمية هذه مسألة عظيمة، هذه لا يقول بها إلا الخوارج. فإذا اجتمعت، وأنا أقول أن إذا نظرتم انظروا إلى كتب الملل والنحال وكتب الفرق تجدون أن معظم ما حدث في هذه الفتنة الأخيرة عندنا، تجدون أن الطوائف الخارجية من أزارقة ونجدات وحرورية وغيرهم من طوائف الخارجية هذه اجتمعت عندهم عدة بدع، اجتمعت عندهم عدة، لهذا كانوا يكفرون من لم يصلي خلف أئمتهم ويرون أن صلاته باطلة، فمن لم يصلي خلف خارجي فصلاته باطلة، عليه أن يعيدها. وكانوا يبطلون بعض أنكحة المسلمين أيضا. لهذا لابد للطالب وللمسلم أن ينتبه، فليست المسألة هل فارق في أصل أو في عشرة، بقدر ما ينظر كيف تعامل مع هذا الأصل. هل مع الاعتراض قال أن المسألة أنا ظهرت لي كذا، لهذا النزاعات والخلافات بين الفقهاء يعني الذين ليست لهم مآرب وأطماع، تجدونها لربما يرجع نعم فيه بعض يعني الشدة في الرد على من خالفه في هذه المسألة، لكن عموما تجد الخلافة والأخذ والرد في الإطار العلمي، لا يخرج إلى النيل من الأعراض وانتهاك الأعراض والاتهامات وبالكذب والبهتان ونحو ذلك. نعم.
طيب هذا يقول ما نصيحتكم لمن وجد في نفسه تقصيرا في طلب العلم خاصة في مثل هذه الفتن والأحداث؟
نعم، هذا والله سؤال جيد. أنا أقول الفتن هذه عياذا بالله تحطم الجهود الدعوية عياذا بالله، وتؤخر الطالب عن طلبه، والأصل كذلك، الأصل أن الطالب يعني يأخذ وقته كله في طلبه للعلم. لكن هذه الفتن أنا أقول يعني طالب العلم الذي يعني ليست له مثلا دعوة ولا يرجع إليه فلا يشتغل كثيرا بهذا، نعم يعرف الحق، يعرف حقه ويلزم به نفسه، لكنه يعني لا يلزم أن يكتب في كل منتدى وفي كل قناة وفي كل كذا. إذا قام لأن العلم هذا يعني كفائي، إذا قام به البعض يعني ربما بعضهم لا يحسن هذا العلم، فلا يعني يقدم على الإساءة إلى العلم وأهله. فلهذا أنا أقول لطالب العلم، لأن العلم عند السلف قديما كالإمام أحمد وغيره كانوا يعدون العلم النافع هو خشية الله جل وعلا، فإذا كان العبد يخشى ربه جل وعلا توقف عند النصوص المحكمات، لا يتعداها، لا يكون النقاش مثلا في مسألة فرعية فيأتي فيذكر مسائل عظام فينتهك الأعراض و يذكرك بسوء والسباب والشتائم ونحو ذلك، هذا يعني ليس من العلم، وهذا يدل على أن العلم الذي يدعيه ما نفعه ولا يريد به خشية ربه سبحانه وتعالى. فالإنسان، وأنا أقول نعم، طالب العلم إذا كانت يعني له، بل يجب أن يوفر معظم وقته في طلبه للعلم، فإن كان يعني وجد من يقوم مقامه في الرد على المخالفين وإظهار بدعهم ونحو ذلك، فهو قلت علم كفائي، فهو علم كفائي. نعم.
بارك الله فيكم وحسن الله عليكم. هذا يقول: هل الشيخ ناصر الدين الألباني رحمه الله تعالى يقول بالإنكار العلني، وما نصيحتكم للذين يتهمون الشيخ بهذه البدعة؟
والله أنا أقول أن الشيخ الألباني رحمة الله عليه يعني الذي نعلم من حاله وقد عاصرناه، فرحمة الله يعني هذه المسائل المنهجية عموما، لا الإنكار العلني ولا قضية مثلا هذه الحزبية ومسائل التكفير والخوارج ونحو ذلك، يعني ما فتح أعيننا يومها إلا هو رحمة الله عليه. فلهذا أن يقال أنه يقول بالإنكار العلني هذا غير صحيح. لهذا يعني كثير من الشباب ممن نقل بعض صوتيات الشيخ الإمام رحمة الله عليه، وقد تهم لي لا بهذه المسألة، يعني تهم بعدة تهم يعني باطلة وكانت من الأكاذيب التي ألحقت به رحمة الله عليه. وأنا أقول ولا وأؤكد أنه رحمة الله عليه يعني هذه المسائل المنهجية أقول ما يعني عرفناها إلا في وقته، إلا في وقته، ويعني كلامه مسجل مبثوث مدون في كتبه وفي أشرطته على لسانه رحمة الله عليه. فجميع هذه المسائل سواء الحزبية فكان لا يسأل تقريبا إلا هو فيها، وكذلك مسائل التكفير ومعاملة الحكام والحكم بغير ما أنزل الله ونحو ذلك. لهذا رحمة الله على أن يقال من أنه يقول بالإنكار العلني على الولاة فهذه مغالطة، أنا أقول أن هذه مغالطة. هذا، ونسأل الله جل وعلا أن ينفعنا جميعا بما سمعنا، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
ولمزيد من المواد العلمية يرجى زيارة موقع الإبانة السلفي.